أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في الدرس الماضي ذكر الآيات التي وردت في غزوة أحد، ثم أدخل فيها في الآيات التي نزلت في بدر، لأن المسلمين حدث لهم ما حدث في أحد بسبب مخالفة حدثت من بعضهم، فالله عز وجل جعل للمسلمين درسا بأن من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان في مسألة يظنها أنها ليست بكبيرة فالله عز وجل عاقب أولئك وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، فحدث ما حدث من قتل عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، ومنهم حمزة رضي الله عنه، بل وشج الرسول عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته، وهذا كله بقدر الله عز وجل، لأن الذي حدث من الرماة هي تلك المخالفة باجتهاد منهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يبقوا على جبل الرماة حتى يحموا ظهور المسلمين من الكفار، فلما بدأت الجولة الأولى بين المسلمين والكفار انهزم الكفار، فلما انهزموا ولوا الأدبار قال بعض الصحابة الغنيمة، فأمرهم أميرهم ألا يفارقوا هذا المكان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاهم أمرا قاطعا ألا يتركوا ذلك المكان حتى ولو رأوا الطيور تتخطف المسلمين، ولكن لأمر أراده الله عز وجل حدث ما حدث. هذه الآيات ختمها بهذه الآية التي سمعنا، ويقول تبارك وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم، لأن قبلها الآية وهي قوله تبارك وتعالى خطابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، لأنه كما جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثم يدعو على فلان وعلى فلان بالتنصير، فالله قال له ليس لك من الأمر شيء، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الأمر كله لله عز وجل، وإنما عليك التنفيذ، أي تنفيذ ما أمرت به والأمر كله لله عز وجل. فذكر عن أنه يغفر لمن يشاء وأنه يتوب على من يشاء، وقد تاب على عدد من أولئك الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلوا في الإسلام، فالأمر كله لله عز وجل، يعاقب من يشاء، يغفر لمن يشاء، ليس لأحد تصرف في ملكه تبارك وتعالى، وهو المتصرف وحده. ثم أورد هذه الآيات في هذه القصة، والقصة لم تنتهي، ستأتي لها آيات، أي قصة أحد، أورد هذه الآيات في وسط القصة، وهي قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. كيف هذه الآيات واردة في قضية الربا وهو معصية وكبيرة من الكبائر، مع أن السياق في غزوة أحد؟ القرآن ليس مبوب ككتب الفقه مسألة كذا باب كذا، وإنما هو شامل لكل شيء، وهذه حكمة الله عز وجل، أنزل هذا الكتاب لم يفرق الله فيه من شيء. مسألة الربا تقدمت في سورة البقرة، وهي قوله تبارك وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وسبق الحديث عنها. والربا كبيرة من الكبائر، والتقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. سبق في هذه الآيات حث المؤمنين على التقوى وعلى الصبر، أي في قضية غزوة أحد أمرهم الله عز وجل بالتقوى وأمرهم بالصبر، والصبر من أعظم ما يعطى المسلم، لأن الصبر يكون على أقدار الله، ويكون على طاعة الله، فالإنسان الصابر الله عز وجل ذكر أنه يوفيه أجره بغير حساب، والله يقول إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، أي كيد الكفار، لكن عليكم الصبر والتقوى. فما هي التقوى؟ التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فكان الله عز وجل يذكرهم بأن من موجبات التقوى امتثال أمر الله عز وجل واجتناب نهيه، ومن ذلك عدم أكل الربا، لأن الله عز وجل نهى عنه وبين مفاسده وأنه ظلم، فقال في هذه الآية التقوى الذي أمرتم به وحثتم عليه هو امتثال أمر الله واجتناب نهيه. يا أيها الذين آمنوا، خطاب من الله عز وجل للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله وصدقتم ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم وآمنتم به واتبعتموه. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لأن التقوى هي عدم أكل الربا، وهي امتثال أمر الله عز وجل وامتثال نهيه. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ما معنى أضعافا مضاعفة؟ كان في الجاهلية إذا كان على الإنسان دين ثم حل الأجل ولم يستطع أن يدفع ذلك الدين، قال له صاحب الدين: تزيد في المال ونزيد في الأجل، نعطيك مهلة سنة ولكن هذا المال تزيد فيه. فصار الدين يتضاعف على المسكين الفقير الذي لا شيء عنده، كلما حل الأجل ولم يستطع أن يدفع طلب منه صاحب الدين أن يزيد في المال وهو يؤجل له، مثل ما هو معلوم الآن في هذه الدنيا لأكلة الربا، لأن هذا نهي عما كان يعمله أهل الجاهلية، وكذلك نهي لمن لم يبالي بأمر الله عز وجل. فالربا إعطاء 10%، 5%، 15%، هذا ربا. إذا حل الأجل ولم يستطع أن يدفع صاحب الدين قالوا التجهيز ونحن نعطيك الأجل. نسمع الآن وتسمعون أن بعض الدول الغنية الكبيرة تريد أن تشطب الديون التي هي على الدول الفقيرة. هذه الديون كيف دخلت على هؤلاء الفقراء المساكين؟ كلها دخلت من باب الربا، أعطوهم قرضا ثم لم يستطيعوا أن يدفعوا فضاعفوه عليهم، لم يستطيعوا أن يدفعوا فضاعفوه عليهم حتى صار تضاعف مضاعفة، فهم لا يستطيعون أن يدفعوا هذا المال. فالربا في الجاهلية هو هذا بعينه. الربا في الجاهلية يعني إما أن تدفع وإما أن تزيد في المال ونحن نمد لك في الأجر. فالله عز وجل نهى المؤمنين لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. ليس لهذا مفهوم بأنه إذا لم يكن مضاعفة أنه يجوز أكله، بل الربا منهي عنه مطلقا. لكن هل المضاعفة ظلم زيادة على الظلم؟ لأن الربا ظلم، وإذا ضاعفته صار ظلما أشد. لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله. سبق في آية البقرة على أن الله عز وجل أمر بإنذار المعسر. المعسر ينظر إلى ميسرة، يعني إذا حل الأجل ولم يستطع أن يدفع فتمهله حتى يتيسر له قضاء ذلك الدين، لكن لا تضاعف عليه شيئا بل تبقيه كما هو، أما إذا عفوت فالعفو أفضل. التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. إذن المؤمنون نهوا عن أكل الربا، فكل مؤمن يجب عليه أن يمتثل أمر الله عز وجل، لأنه إذا جاء الأمر والنهي في كتاب الله يجب على المسلم أن يعرف حدود ذلك الشيء الذي نهي عنه وحدود ذلك الشيء الذي أمر به، فيعرف معناه ثم يمتثل ذلك الأمر فعلا وتركا. واتقوا الله لعلكم تفلحون، أي الفلاح متوقف على تقوى الله عز وجل. والتقوى أن تجعل بينك وبين سخط الله وقاية، تجعل بينك وبين سخط الله وقاية. ما هي هذه الوقاية؟ امتثال الأمر واجتناب النهي. إذا عملت ذلك فأنت من المتقين. ولهذا كرر الله عز وجل التقوى في هذه الآيات 3 مرات كما سنسمعها. ثم قال: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، هل معنى هذا على أن الربا كفر؟ والجواب لا، وإنما الربا معصية من الكبائر. ولكن إذا استحل المسلم الربا عقديا وقال أنه لا فرق بين الربا وبين البيع والشراء كما قالوا، أي قال المشركون إنما البيع مثل الربا، فالله رد عليهم قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. هو في الصورة مثل الربا مثل البيع، ولكن الله عز وجل أحل هذا وحرم هذا، وما على المسلم إلا أن يمتثل أمر الله عز وجل. أمرك بشيء فعليك أن تعمله، ولم تكلف إلا ما تستطيع، ونهيت عن شيء فعليك أن تنتهي. وهذا من فضل الله عز وجل على عباده، حينما يكلفهم لا يكلفهم إلا بما يستطيعون، وحينما ينهاهم يجب عليهم أن ينتهوا لأنهم يستطيعوا أن ينتهوا. الرسول يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أمرت بالصلاة، بالزكاة، بالحج، بالصدقة، أوامر كثيرة أمرت بها، لكن لا يجب عليك إلا ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن أخذ أموال الناس بالباطل وعن السرقة وعن شرب الخمر، ما تقول أنا ما أستطيع أنتهي، لابد أعمل كذا وأترك كذا، لا، نهيت عن شيء تستطيع أن تنتهي عنه. أمرت بالحج، الله يقول ولله على الحج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا أمر وركن أركان الإسلام، لكن لا يجب عليك إلا إذا استطعت، كما هو مبين في الكتب في التفسير في غيره كيف الاستطاعة تكون. لكن نهيت عن الخمر، ما تقول أنا يعني ما أستطيع أن أشرب قليل وأترك، لا، لأنك تستطيع أن تنتهي. أما الحج لا تستطيع إلا إذا توفر لك ما يكفيك من الزاد والراحلة، وكان الطريق آمنا، وكذلك الذين تعولهم عندهم ما يكفيهم حتى تعود إليهم. الله يقول واتقوا النار التي أعدت للكافرين. النار المتوعد بها الكافرون مخلدون فيها، والمنافقون النفاق الاعتقادي كذلك، ولكن العصاة متوعدون بالنار. إذا العاصي المخالف لأمر الله عز وجل متوعد بالنار، ولكن إن شاء الله عاقبه وإن شاء عفى عنه. هذه الآية وأمثالها لا يستفيد منها الخوارج الذين يدعون تكفير المسلمين بالمعاصي، لأن هناك نصوص بينت على أنه لا يخلد في النار إلا الكافر المنافق النفاق الاعتقادي. أما من مات وهو عاصي ولن يتوب والتوبة تجب ما قبلها، فإنه يعاقب بقدر ذنبه، ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يعني المعاصي مهما ارتكبها المسلم فهو لا يخلد في النار، ولكن ليس هذا معناه أنك تقول والله خلاص أنا ارتكب المعاصي وما أخلد في النار. النار لم تستطع عليها لحظة واحدة، لحظة دقيقة واحدة لا تستطع على هذه النار. هذه النار في الدنيا جزء من 70 جزءا، من يقدر يمد إصبعه إليها؟ إذن عليك أن تتجنب جميع المعاصي حتى لا تدخل في العقاب المتوعد به على أكل الربا. وأي معصية من المعاصي التي عليها وعيد من الله عز وجل بأن من ارتكبها سيعاقب. فقوله واتقوا النار التي أعدت للكافرين، أصل النار أعدت للكافرين، أعدت معناها أعدت جاهزة وموجودة في الوقت الحاضر، ليس معناها أنها لا تكون إلا إذا جاءت القيامة كما يقول بعض الفرق الضالة. لأن الله يقول عن قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية، فمعناها موجودة، وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما صلى بالناس في هذا المسجد وتقدم وتأخر في أثناء الصلاة فسألوه عن ذلك فأخبر على أنه عرضت عليه الجنة، فمد يده إلى عنقود بن عنب قال لو قطفه لو أخذه لكفى الناس، ثم أخبر عن التأخر بأنه عرضت عليه النار فرجع يعني من زمهريرها. فمعنى ذلك أن النار موجودة والناس يعذبون بها بعد وفاتهم من كان من أهل النار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن القبر روضة من رياض الجنة أو حفر من حفر النيران. فهي معدة، لكن معدة لمن؟ للكافرين ولمن ارتكب المعاصي. من ارتكب المعاصي يعذب بقدر ذنبه ويخرج من النار، أما الكافر فهو مخلد في النار، المنافق النفاق الاعتقادي مخلد في النار. إذا النار عليك أن تتقيها. ما هو التقوى منها؟ بأي شيء تتقيها؟
بامتثال أمر الله واجتناب نهيه. فإذا أكلت الربا ومست وأنت تأكل الربا ولم تتب منه فأنت معرض لعقاب الله عز وجل بالنار، فعليك أن تتقي النار. وكذلك جميع المعاصي التي يرتكبها المسلم معرض، أي على أن المعاصي عليها وعيد بالنار، ولكن صاحبها لا يخلد فيها، وإنما يخلد في النار الكافر. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. ثم قالوا أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. طاعة الله وطاعة رسوله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي هي التي تؤدي إلى الرحمة، فالله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، كما قال تبارك وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وقال عذابي أصيب به من أشاء. فرحمة الله واسعة، ولكن هذه الرحمة تكون كما قال الله عز وجل للذين آمنوا للمتقين، فالله عز وجل يجازيهم بهذه الرحمة ويدخلهم في جنته جزاء لأعمالهم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. يقول ابن جرير أيضا في هذه الآية كأن فيها عتاب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين خالفوا أمره حينما أمرهم أن يبقوا في جبل الرماة فخالفوا. فيقول هذه قيل أيضا أن فيها عتاب لأولئك الذين خالفوا ذلك الأمر. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ثم أمر الله عز وجل عباده المؤمنين جميعا بالمسارعة إلى طاعته، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. المسارعة بجميع أعمال الطاعات بأن يؤديها الإنسان على وقتها، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسارع بأداء الحج، تسارع بأداء الصلوات في أوقاتها لا تؤخرها عن وقتها. كذلك كل شيء يجب عليك تسارع في أدائه كما أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول من يطيع الرسول فقد أطاع الله. الرسول لا يأمر إلا بما يأمر به الله عز وجل. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بعض الجماعة يفسرون المسارعة، وأذكر أنا شاهدت واحد يجري عندما أقيمت الصلاة، فقلت له يعني لو أنك تمشي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقيمت الصلاة فعلى المسلم أن يمشي، فما أدرك يصلي وما فاته يقضي. فقال الله يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. هذا صحيح، الله قال هذا، لكن المسارعة مو بهذا الشكل يعني. فهذا تفسير من عند نفسه أن المسارعة أن يروح يركض يجري خلاص حتى يلحق الصلاة، والصلاة هي تدرك، وإنما على المسلم إذا أقيمت الصلاة فعليه أن يمشي، فإذا أدرك شيئا من الصلاة فيكون مع إمامه وما فاته يقضيه. فالشاهد أن المسارعة هو المبادرة بجميع أعمال الطاعات وعدم التأخر عن أدائها. ثم يقول إلى مغفرة من ربكم. من الذي يغفر الذنوب؟ ما يغفرها إلا الله عز وجل كما يأتي في الآية التالية، وجنة عرضها السماوات والأرض. هذه الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذه الجنة من أرادها فعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يمتثل أمره ويجتنب نهيه. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ولهذا قال ابن عباس وغيره إذا كان هذا عرضها فما طولها. فالله عز وجل يتفضل على عباده يوم القيامة بهذه الجنة التي هي جزاء للطائعين لمن قام بأمر الله عز وجل. وقال عنها أعدت للمتقين، أعدت معناها أنها موجودة جاهزة، فعلى المسلم أن يعمل لهذه الجنة. والجنة كما هو معلوم يعني مهرها وما يوصل المسلم إليها هي الطاعة لله عز وجل، تطيعه بجميع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والنار جزاء لمن خالف أمر الله عز وجل، فعلى المسلم أن يعمل ما يستطيعه حتى يكون من أهل هذه الجنة. ثم ذكر أوصاف هؤلاء الذين يستحقون هذه الجنة، ما هي أعمالهم؟ قال: الذين ينفقون في السراء والضراء. يعني من أوصاف أهل الجنة أنهم ينفقون في السراء والضراء. في السراء في الوقت الذي هو فيه نعمة، فيه راحة، وفي الضراء في الضراء أيضا في وقت الشدة. يعني من صفاتهم أنهم ينفقون ما استطاعوا، لأن النفقة المطلوبة من المسلم أن ينفق قدر ما يستطيع. الله عز وجل ما كلف الإنسان أن يتصدق بجميع ماله، وإنما هناك أمور واجبة لا بد من أدائها، الأشياء المفروضة كالزكاة وغيرها مما أذم الإنسان به نفسه، وهناك حق في المال غير الزكاة وهي صدقة التطوع. هؤلاء وصفهم الله عز وجل بالإنفاق في حال الشدة وفي حال الرخاء. الذين ينفقون في السراء والضراء، عندهم مال الله عز وجل أنعم به عليهم، شكروا هذه النعمة، وشكرها الإنفاق من هذه النعمة وهي المال، كما أن شكر النعمة لكل شيء من جنسه. أعطاك الله صحة في بدنك، فعليك أن تشكر الله عز وجل في هذه الصحة، بحيث أنك تساعد الضعفاء المساكين الذين لا يستطيعون أن يقوموا بالأعمال التي يقوم بها الأقوياء. أعطيت مالا، والله يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. هذا الشكر تنفق من هذا المال، يعني قولك الحمد لله هذا شكر، لكن ما تقف عند هذا الحد، وإنما عليك أن تشكر الله بأن تنفق من هذا المال الذي أكرمك الله عز وجل به، مع أن المال الذي تقبل النفقة منه شرطه أن يكون حلالا، شرط هذا المال أن يكون حلالا، لا تدخله من الربا الذي سبق ذكره، تجمع المال من الربا وتريد تصدق منه، هذه الصدقة غير مقبولة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن الرجل الأشعث الأغبر الذي يمد يده: يا رب يا رب، قالوا: مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، أن يستجاب له. يعني كيف يستجاب لهذا الإنسان الذي أكله وشربه وملبسه كله من الحرام؟ إذن الأموال إذا جمعتها بطريق الربا فأنت معاقب، متوعد عليه بالنار، هذه النفقة لا تقبل. إذن المال الذي تنفقه لابد أن تدخله حلالا، بالبيع والشراء، بالهبة، بأي نوع من الأنواع الذي أباحه الله عز وجل، وتتجنب المكاسب الخبيثة التي هي عن طريق الربا أو الغش أو الخديعة أو أكل أموال الناس بالباطل، هذا كله حرام. إذن الذين ينفقون في السراء والضراء ينفقون من المال الحلال، لأن الإنسان يوم القيامة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. لا تزول، يعني ما تنقل قدمك من هذا المكان إلى المكان الآخر حتى تسأل عن أربع، ومنها عن مالك: من أين اكتسبته وفيما أنفقته، كيف دخل عليك وكيف خرجت هذا المال. طيب إذا كان دخل عليك بالربا، بالغش، بالرشوة، بالظلم، كيف يكون الأمر؟ أيضا إذا أنفقته، فإذا أنفقته في الأمور السيئة كما يفعل الكثير من الناس، ينفقوه في الأمور غير المباحة، فينبغي للمسلم أن يحاسب نفسه في هذه الدنيا، لأن يوم القيامة حساب ولا عمل، أما هنا ففيه عمل. إذا حاسبت نفسك وعرفت على أنك أخطأت وارتكبت بعض الأمور، فبإمكانك أن تتوب منها وأن ترجع إلى الله. يوم القيامة ما في للموجود معك. ينفقون في السراء والضراء. وأيضا من صفاتهم، أي الذين سيدخلون هذه الجنة التي أعدت للمتقين الكاظمين الغيظ، إنسان قد يعتدي عليه آخر، قد يصيبه شيء فيكظم غيظه ويصبر، وأكثر من ذلك وأحسن العفو، كما قال الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. هذه الدنيا طبيعتها بين الناس الاختلاف إلا ما شاء الله. فالناس بينهم معاملات جيران، قد يعتدي بعضهم على بعض. المطلوب من المسلم أن يصبر على ما يصيبه، فالذي يكظم الغيظ ولا يتجاوز في الحد، لأنه لو أراد أن يأخذ بحقه فالله عز وجل قال وجزاء سيئة سيئة مثلها. إذا اعتدى عليك بشيء لك أن تأخذ مثل ذلك الشيء الذي عمله معك، تأخذه بطريق المشروع ما هو بيدك. لو أن إنسان ضربك ما تروح تضربه، وإنما تذهب للجهة الأخرى التي تعطيك ذلك الحق، لأنك لو ذهبت وضربته ممكن تصير المسألة أكبر وأكبر، لأنه لا يمكن أن يمتنع وأن يمنع نفسه حتى يسلم لك. وإنما إذا حدث شيء وأردت أن تأخذ حقك هذا لا مانع منه، لكن الله يقول ومن عفا وأصلح فأجره على الله. فهنا الكاظمين الغيظ هذا أمر طيب ومدح وثناء على هؤلاء، ولكن العافين عن الناس أكثر من ذلك، كظم الغيظ ثم عفا عمن ظلمه واعتدى عليه. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وهذه أكبر ميزة للإنسان الذي يتحلى بهذه الأمور، لأن هذه فيها إحسان إلى الآخرين. حينما تعفو عمن ظلمك وتصبر على من اعتدى عليه فهذا إحسان، وتجازى بأن الله عز وجل يحبك. وهذا أعظم شيء يتحصل عليه المسلم، أن الله عز وجل يحبك. فإذا كنت من المحسنين فالله عز وجل يحبك. والإحسان كما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق الله أن تعبده كأنك تراه، وإن لم تكن تراه فإنه يراك. لأن جبريل عليه السلام حينما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام عن الإيمان وعن الإحسان، فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وفسر الإيمان بالأعمال القلبية، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. سألوا عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه مرتبة الإحسان في عبادة الله عز وجل، تعبده كأنك تراه، فإذا كنت تراه كيف تكون عبادته؟ فإن لم تكن تراه فهو إنه يراك. في هذه الدنيا ما في أحد يرى ربه، والذين يدعون أنهم يرون الله عز وجل هؤلاء من المخرفين الدجاجلة الذين يقول الناس مثل هذا القول. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما وصف فتنة الدجال، وهي أعظم فتنة ستكون في هذه الدنيا، لأن ما من نبي من الأنبياء إلا حذر أمته فتنة المسيح الدجال، لأنه يأتي يدعي أنه الرب، يأمر السماء أن تمطر فتمطر، يأمر الأرض أن تنبت فتنبت. فهذه محنة وفتنة واختبار. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر لأنه يأتي ويدعي أنه الله ولكنه أعور. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. يعني هذا الذي يأتي يدعي أنه الرب وتأتي على يده هذه الأمور الخارقة، أنتم لا تظنوا أنه الله عز وجل، وإنما هذه فتنة ومحنة. ثم قال وهو الشاهد معنا بأن المسلمين لن يروا الله عز وجل حتى يدخلوا الجنة، قال واعلموا بأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. والحديث في الصحيحين، يعني نموت ثم نبعث. المؤمنون هم الذين يرون الله كما في الصحيحين. قال أبو هريرة رضي الله عنه وعدد من الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال نعم. ثم أعطاهم المثل فقال هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر، يعني ليلة 14 وليلة 15، ونحن الآن ليلة 14 أو 15، فلو خرجت الأمة كلهم الآن ينظروا للقمر ما أحد يحجب أحد عن أحد، كلهم يرونه. هو شبه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء، فقال أنتم ترون الله يوم القيامة على كثرتكم، ما في أحد منكم يحجب الآخر مثل ما تكون في الدنيا تشاهدون هذا القمر كلكم ترونه، ما في أحد يغطي على أحد. هذه أحاديث في الصحيحين بإثبات الرؤية التي ينكرها المعتزلة وأشباههم. فالذين ينكرون الرؤية في الدنيا، الله عز وجل يجازي كل إنسان من جنس عمله، فقد يحرمون يوم القيامة لأنهم هم الذين منعوا ذلك وقالوا أنه لا يمكن أن يرى الله عز وجل، بحجة عندهم على أنه إذا أثبتوا هذه الرؤية فقد شبه الله بخلقه، وهذه حجة واهية، لأن الكلام عند المسلم، الأمر عند المسلم هو ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول الأخبر هو الصديق المخطوط، والآيات واردة في ذلك، فيجب على المسلم أن يصدق بما أخبر الله به عز وجل وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الذين يدعون في هذه الدنيا أنهم يرون الله، هذا لا نصدقهم، لأن الله عز وجل أخبر على أنه لن يره أحد في هذه الدنيا. لما جاء موسى عليه السلام لميقات ربه وكلمه ربه فطمع في الرؤيا، لأن هذه من الخصال التي ميز الله بها موسى عليه السلام، وهي الكلام معه، كلمه قال بعد ذلك ربي أرني أنظر إليك، يعني أراد زيادة شرف على شرف. الله عز وجل قال لن تراني، ثم قال وأمره أن ينظر إلى الجبل، قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فالرؤية ممكنة ليست بمستحيلة، كما يقول المعتزلة أن لن أبدية في الدنيا والآخرة، هذا الكلام فارغ لأنه مصادم للنصوص من الكتاب والسنة. إذن الرؤية ممكنة لأن الله تجلى لجبل وهو جماد، وموسى أشرف من الجبل، ولكن موسى بنيته في الدنيا لا يتحمل رؤية الله عز وجل ولا يطيق ذلك، بدليل أن الجبل أشد منه، لكن لما تجلى الله له جعله دك، وموسى صعد وغشي عليه. أما يوم القيامة فالله عز وجل يجعل في المؤمنين البنية التي تمكنهم من رؤية الله عز وجل. إذن في هذه الدنيا ما أحد يرى ربه أبدا، وإنما نراه إذا متنا على الإيمان وآمنا بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا ذلك. ثم قال أيضا من صفات هؤلاء الذين أعدت لهم هذه الجنة، من صفاتهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. الإنسان ليس معصوم في هذه الدنيا، العصمة هي للأنبياء وحدهم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعصوم. الإنسان قد يخطي، هؤلاء الذين وعدوا بالجنة قد يحدث منهم مثل غيرهم، فيقول وإذا فعلوا فاحشة، والفاحشة هي الفعل القبيح، الفاحشة الفعل القبيح، هؤلاء الذين إذا ارتكبوا هذه الفاحشة ماذا يعملون؟ هل يستمرون؟ هل يصرون عليها؟ لا، وإنما يذكرون الله عز وجل ويعلمون أنه وعد التائب بالمغفرة وتوعد العاصي بالعقوبة، فلما يذكرون الله عز وجل ويذكرون على أنه توعد على هذه المعصية بعقوبة وأنه وعد من رجع وتاب إليه بالمغفرة، عند ذلك يستغفرون لذنوبهم. وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بمعصية أو غيرها، ارتكبوا معصية من المعاصي، هؤلاء من صفاتهم أنهم يتوبون إلى الله ويرجعون إليه ويستغفرونه، والتوبة تجب ما قبلها. وجاء في الحديث على أن الإنسان إذا أذنب فعليه أن يتوب، إذا عاد للذنب مرة أخرى فعليه أن يتوب، لأن الشيطان يأتي ويلبس على الإنسان ويقول له أنت ما دمت شربت الخمر شربت الخمر وتبت ثم رجعت وشربت مرة ثانية وتبت ثم رجعت مرة ثالثة وشربت إذن بلاش من التوبة خلاص توبتك ما فيها فائدة. هذا الكلام الذي يأتي من إبليس ويوسوس للإنسان الذي يرتكب المعاصي ويعود فيها ينبغي أن لا يلتفت إليه وإنما عليه أن يتوب، لأنه جاء في الحديث في صحيح مسلم أن الإنسان إذا ارتكب ذنبا وتاب الله عز وجل يقول علم عبدي أن له رب يغفر الذنب ويقبل التوبة ويغفر له، وكذلك إذا تكرر ذلك يقول مثل ذلك القول. فعلى الإنسان أن يتوب مهما ارتكب من المعاصي، فعليه أن يتوب إذا وقع في المعصية فعليه يتوب. هؤلاء الذين هذه من صفاتهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم يتوبون إلى الله، يذكرون الله عز وجل ويعلمون أنه يعاقب على الذنب وأنه يقبل التوبة، فعلى المسلم أن يتوب إلى الله عز وجل. المعصية والذنب الذي يرتكبه الإنسان قد يكون من حق الله الخالص وقد يكون ظلمه للآخرين، يعني ارتكبت ذنبا ارتكبت معصية إما يكون ذلك في حق الآخرين أو حق لله خالص، فالحق الخالص لله عز وجل تكفي منه التوبة والإقلاع عن ذلك الذنب، لكن إذا اعتديت على الآخرين فيه حق لله وفيه حق لذلك الشخص المعتدى عليه. فمن شروط التوبة الصادقة أول الإقلاع عن الذنب الذي ارتكبته، الأمر الثاني الندم على مثل ذلك الفعل الذي فعلته، الأمر الثالث إذا كان هناك حقوق للآدميين فلا بد أن تعيدها إليهم. إذا كنت في هذه الدنيا عندك سلطة وعندك جبروت وعندك قوة فاعلم أن فيه من هو أقوى منك، فإذا أخذت مال إنسان وظلمته فعليك أن تعيد له هذا المال وتطلب العفو منه. إذن المعصية التي يرتكبها الإنسان إن كانت في حق الله عز وجل فعليه أن يتوب، إذا كانت في حق الآدميين فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل لأنه خالف أمره، الله نهاه أن يعتدي على الآخرين فيتوب من ذلك العمل ثم يعطي الآخرين حقوقهم. قد تكون هذه الحقوق إما عينية مال يعني أخذه منهم، وإما أن تكون معنوية بحيث أنه اعتدى عليهم في أعراضهم تكلم عليهم سبهم أو شتمهم، فهذا لابد من التحلل في هذه الدنيا قبل يوم القيامة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وضح لأمته على أن من ارتكب شيئا من هذه الأمور فعليه أن يتحلل في هذه الدنيا قبل أن يأتي للآخرة التي لا درهم فيها ولا دينار، وإنما المقاصة بالحسنات والسيئات. يوم القيامة رأس مالك الذي تأتي به في الحسنات، إذا اعتديت على الآخرين فهذه الحسنات ستدفع منها ما اعتديت به على الآخرين. يوم القيامة ما في أحد يسمح عن أحد لا قريب ولا بعيد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد يقول نفسي نفسي، يعني أمك التي حملتك في بطنها 9 أشهر وربتك يوم القيامة تتبرأ منها، وكذلك هي نفسها أيضا تتبرأ منك، كل واحد يقول نفسي نفسي. إذن يوم القيامة حينما تكون المقاصة بين الناس تكون بالحسنات والسيئات، فإذا جاء إنسان وعنده أعمال من الخير كثيرة جدا، حج وعمرة وصدقة وزكوات وجهاد وكل شيء من أعمال الخير، ولكن يأتي كما قال رسول عليه الصلاة والسلام وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، ماذا يكون الأمر؟ كل واحد يأتي يريد حقه، حقه لا بد أن تعطيه لأن الله عز وجل لا يظلم أحد لأحد، إذن يعطيه من حسناتك بقدر ما اعتديت عليه بسب بشتم بأخذ مال إلى آخره، فكل واحد يؤخذ له من حسناتك بقدر اعتدائك عليه. فإذا نفدت هذه الحسنات وجاب حسنات كثيرة ولكن جاب سيئات أكثر. فإذا نفدت هذه الحسنات كيف يكون الأمر؟ ما بقي عنده شيء. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يؤخذ من سيئاتهم فتلقى على ظهره فيطرح في النار، لأنه حينما ضرب المثل لأصحابه بقوله عليه الصلاة والسلام: هل تدرون من المفلس؟ المفلس يعني الذي لا درهم عنده ولا دينار، هكذا فسروه. يعني الفقير عندنا الآن في الدنيا من هو؟ الذي لا شيء عنده، الفقير لا عنده لا درهم ولا دينار، لا عنده رصيد في بنوك، ما عنده شيء. هذا المفهوم في الدنيا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليس هذا المفلس، المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات كثيرة، ولكن يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وسرق دم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته. فإذا نفدت أخذت من سيئاتهم فألقيت على ظهره فأطرح في النار. إذن المسلم عليه في هذه الدنيا أن ينتبه لنفسه قبل أن يأتي اليوم الذي لا درهم فيه ولا دينار، وما أقرب هذا اليوم. لا نظن أن هذا اليوم بعيد، فالإنسان الأمل بعيد صحيح، ولكن كما يقال الأجل قريب. الإنسان الموت أدنى من شراكنا عليه، يمكن يقوم يمكن ما يوصل الخطوات هذه إلا وقد مات. فمعنى ذلك أنه يكون على استعداد دائما. وهذا من حكمة الله عز وجل أنه أخفى الآجال عن أصحابها. لو إنسان يعلم أنه سيموت بعد سنة بعد سنتين بعد 10 سنوات سيرتكب ما يشاء، يقول إذا جاء قرب الوقت خلاص أغير الوضع هذا. لكن هذا مخفي عن الإنسان، ما يدري متى يموت، بمعنى أنه مطلوب منه أن يكون دائما على استعداد، باستمرار يكون على استعداد. ورسول عليه الصلاة والسلام علمنا بقوله عليه الصلاة والسلام: إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان أن يتوب دائما، وأن يكون لسانه رطبا من ذكر الله. والتوبة كما قلنا لابد أن يكمل شروط. من يغفر الذنوب إلا الله؟ الله عز وجل وحده هو الذي يغفر الذنوب. أما الباب وأمثاله ومن يسلك ذلك المسلك بحيث أن الإنسان يرتكب الذنوب ثم يأتي بعد أسبوع فيأتي ويعترف بهذه الذنوب ويسمع عنه، هذه ليست له، هذه الأمور كلها لله عز وجل. ما يغفر الذنوب إلا الله، ما في أحد غيره يغفر الذنوب، ما في صكوك أخران تقدم لأصحابها يأتون يوم القيامة وخلص صكوكهم بأيديهم. إنما الصكوك هي شهادة أن لا إله إلا الله والأعمال الصالحة التي يقوم بها المسلم حتى يلقى الله عز وجل. إذن على المسلم أن يتوب دائما. فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. ثم أخبر عنا من صفات هؤلاء الذين يستحقون هذه الجنة: ولم يصروا على ما فعلوا. ارتكب معصية، ارتكب فاحشة، لم يصر عليها ويستمر عليها، وإنما عليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله. فمن صفات هؤلاء أنهم لم يصروا على تلك الذنوب. معنى ذلك الله أخبر أنهم ليسوا معصومين، قد يحدث منهم ما يحدث، ولكن من صفاتهم أنهم يتوبون ولا يستمروا على هذه المعصية التي وقعوا فيها، بل يتوبون ويرجعون إلى الله عز وجل. ولم يصروا على ما فعلوا، وهم يعلمون أنهم ارتكبوا ذلك الذنب، وهم يعلمون أن الله عز وجل يعفو عن التائب ويقبل التوبة منه. ثم أخبر عن جزاء هؤلاء الذين هذه أوصافهم: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. الله عز وجل يستر ذنوبهم ويغفرها لهم ويمحوها عنهم، لأن كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، تابوا واستغفروا ولم يصروا على ما فعلوا، فالله عز وجل يجازيهم هذا الجزاء العظيم، يغفر لهم ويدخلهم هذه الجنة التي تجري من تحتها الأنهار، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الخلود هو الدوام، الدوام المستمر. فالجنة من دخلها ليس بعد ذلك موت، وإنما فيه حياة وفيه نعيم. وفي الجنة كما قال رسول عليه الصلاة والسلام وكما جاء في القرآن: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نتصور الجنة أن فيها كل شيء، ولكن الأشياء التي نتصورها قد لا ندركها بذلك التصور. ابن عباس رضي الله عنه يقول: ليس في هذه الدنيا من الأشياء الموجودة في الجنة إلا الأسماء. الجنة عرفنا فيها جزاء، فيها حور، حور عين، فيها فواكه، فيها أنهار من عسل مصفى، فيها لبن. هذه الأشياء التي ذكرت لو لم تكن في الدنيا ونعرفها بهذه الأسماء فكأن الله يعيدنا بشيء ونحن لا نعرفه، كأنه خاطب بشيء لا نفهمه. كذلك خاطبنا بأن هناك نار وفيها أغلال وفيها عقاب على هؤلاء الذين يرتكبون تلك المعاصي. نحن لو لم نعرف النار في هذه الدنيا ما ندري ما هو النار اللي خاطبنا بها. ولهذا قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، يعني الموز والفواكه والحور العين، هذه الأسماء. أنت إذا كنت ما تعرف النساء وقيل لك في الجنة حور عين، وصف الحور العين كذا وكذا، وما تدري ما هو لأنك ما تعرف. لكن هذه الزوجات في الدنيا تبين لنا أن الحور العين من هذا الجنس، ولكن ذلك يختلف عن هذا. كذلك الأنهار من عسل مصفى، العسل نعرفه، ولكن ما فيها الدنيا إلا الاسم. إذن هذه الأشياء الموجودة في الدنيا كما قال ابن عباس ما في إلا الأسماء، أما الحقائق فتختلف عن ذلك اختلافا واسعا شاسعا. تجري من تحت الأنهار خالدين فيها. ثم قال الله عز وجل: ونعم أجر العاملين. الإنسان لابد أن يعمل، وهذا الأجر الذي يعطى لهؤلاء. وينبغي أن نتنبه لقضية ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لن يدخل أحد عمله الجنة. يعني الآن الله أخبرنا بأن هذه الأعمال يستحق أصحابها الجنة بهذه الأعمال، وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ثم تسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام قوله، وهو الحديث صحيح، لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدنا الله بفضل منه ورحمة. الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قام حتى تفطرت قدماه، قام الليل حتى تفطرت قدماه. ولهذا قالت له عائشة: لماذا تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني يشكر الله عز وجل على أنه غفر له ذنبه ما تقدم وما تأخر بكثرة العبادة وكثرة الطاعة. هذا الشكر. يعني ما هو الشكر يقول لسان الحمد لله وخلاص، نحن لو نعرف أن سندخل الجنة ما أدري ماذا نصنع. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف أنه من أهل الجنة وذنبه مغفور ما تقدم وما تأخر، ومع ذلك قام الليل حتى تورمت قدمه. إذن لو حاسبنا الله عز وجل على نعمة من النعم التي أسداها إلينا بأعمالنا لا نستحق شيء، ولهذا لا ندخل الجنة إلا بفضل الله ورحمته. فلا بد من العمل، وهذا شرط ولا بد منه. ولكن لا نقول احنا عملنا كذا خلاص احنا من أهل الجنة، لا، هذه الأعمال هي شكر الله عز وجل ونحن عباده وأمرنا بذلك وعلينا الطاعة، ولكن عبادتنا جميعا لا توازي نعمة من نعم الله عز وجل علينا. لو حسبت بنعمة البصر ماذا تكون عبادتك أمام هذه النعمة؟ فيجب على المسلم أولا أن يشكر الله عز وجل على أن هداه للإسلام، وهذه أكبر نعمة التي يستفيدها الإنسان في هذه الدنيا، أن هداه الله إلى الإسلام. ثم عليه أن يستمر في طاعة الله عز وجل. وكما قلنا الطاعة المطلوب الإنسان أن يقوم بقدر ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما الأمور المنهية عنها فيجب على المسلم أن يجتنبها كلها، لأنه لم ينهى إلا عن شيء يستطيع أن ينتهي عنه. نسمع من القارئ إذا فيه وقت. في وقت
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. قال الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه هو المتصرف في العالم العلوي والسفلي، وأنه يتوب على من يشاء فيغفر له، ويخذل من يشاء فيعذبه، والله غفور رحيم. فمن صفته اللازمة كمال المغفرة والرحمة، ووجود مقتضياتها في الخلق والأمر، يغفر للتائبين ويرحم من قام بالأسباب الموجبة للرحمة. قال تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال الشيخ رحمه الله تعالى: تقدم في مقدمة هذا التفسير أن العبد ينبغي له مراعاة الأوامر والنواهي في نفسه وفي غيره، وأن الله تعالى إذا أمره بأمر وجب عليه أولا أن يعرف حده وما هو الذي أمر به، ليتمكن بذلك من امتثاله. فإذا عرف ذلك اجتهد واستعان بالله على امتثاله في نفسه وفي غيره بحسب قدرته وإمكانه.
يعني في نفسه يعمل بهذه الأوامر التي أمر الله عز وجل بها، ثم يدعو غيره ويبين لغيره هذه الأمور التي ينبغي له أن يعمل بها، يعني يجتهد في نفسه فيقوم بالطاعة، وكذلك يوجه الآخرين إلى القيام بمثل هذه الأعمال. نعم.
وكذلك إذا نهي عن أمر عرف حده وما يدخل فيه وما لا يدخل، ثم اجتهد واستعان بربه في تركه، وأن هذا ينبغي مراعاته في جميع الأوامر الإلهية والنواهي. وهذه الآيات الكريمات قد اشتملت على أوامر وخصال من خصال الخير أمر الله بها وحث على فعلها، وأخبر عن جزاء أهلها، وعلى نواه حث على تركها.
يكفي هذا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.